فأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر العلماء في كتبهم أن إدخال الباطل في الدين يساوي إخراج الحق منه، ولا فرق. فالذي يكذب على الله عز وجل بأن يدخل في دينه ما لم ينزله أو يشرعه كمثل الذي يخرج الحق من الدين، اجتنابهما تحريف. وقد ذم الله عز وجل في كتابه الذي يكتم الحق مثلما ذم الذي يكذب عليه، فقال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وقال أيضا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. والجواب: لا أظلم، لا أحد أظلم من هذا المخلوق. الهجمات التتارية على دين الله عز وجل يوميا نقرأها على صفحات الجرائد والمجلات. والذي يعرف الناس حقا لا يستهين بمثل هذا الذي يبكي. قيل للإمام الشافعي يوما عن المرأة الثانية التي بلغت من العمر 80 عاما: أتحتجب من الرجال وقد ثنيت ولم يعد لها طالبون؟ فأنشد قول الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل ناقطة يوما لها سوق. بنت 80 سنة تغري ابن 80 سنة، هي ناقطة في سوق النساء ما لها قيمة، ولكن لها يد لاقطة. هناك ناس يتسموا بالكسة، ناس كالذباب لا يقع إلا على العفن. فلا تقل: أيها النظير، من يضع يده على هذا العفن؟ هناك معفن آخر يضع يده على هذا العفن. كل بضاعة لها زبون، مهما كانت حقيرة ومهما كانت رديئة. فكل كلام يكتب انت بتقراه وعندك علم ترده، عندك يقين ترده، لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا ولا يعقلون. سألني طالب متخرج من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية يوما وقال لي الرسول كان شافعيا أم مالكيا، أهذا معقول؟ هذا معقول يقوله طالب تخرج في الجامعة وكل مجهده يقول هذا ينطوي عليه الباطل، لا سيما إذا كان مزينا مذوقا. سنة الدفع إنما سنها الله عز وجل في الكون ليصلح الكون به، ليصلح الكون بها، وذكرها ربنا عز وجل في كتابه في موضعين، وفي كلا الموضعين كتاب. الموضع الأول في سورة البقرة لما ذكر ربنا عز وجل قتال داود وجالوت، وانتهت المعركة بانتصار داود عليه السلام، قال عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وعلمه الله الكتاب والحكمة وآتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا بقاء سنة الدفع لصلاح الأرض، واحد كذاب مفتري والآخرون يردوه، لولا كذب هؤلاء ما تجسدنا هذه الردود إذ ليس لها مقتضى. فإيجاد هذا المقتضى حتى يكون للكلام معنى ضرورة. ما معنى أن نتكلم بهذه الحرارة وهذا الحماس عن هذا الموضوع وليس له مقتضى؟ لابد أن يكون هناك مقتضى، مثل المرض لابد أن يكون هناك مرض لتعاطي الدواء، إذ لا معنى لأخذ الدواء بلا مرض. والموضع الثاني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فكلاهما جاء في معارك ودفع ومقاتلة، لأجل الوحدة الوطنية حذفت آيات دم النصارى من الكتب المدرسية، فما يؤمنك أن يأتي جيل بعد ذلك يحذفها من المصحف. لأجل الصلح مع اليهود حذفت الآيات الذامة لليهود من كتب المدارس تمهيدا لسياسة السلام، فما يؤمنك أن يأتي بعد ذلك جيل يحذفها من المصحف. من مسار التدريس والمسلمون يعانون من كمات لها طرفان، جهل أبناء وكيد أعداء. كتب كاتب وأنا أنحدر مع الأسطر أسمع حكيك أسعى أجده خلف السطور، وكلما نزلت وقرأ إذا لأنيابه جر ولصوته ضباع يكا يعلو ويعلو ويعلو. فلما انتهيت من هذا المقال إذا شكيت أسعى أجمعت لعظي فهي تحق بعضها ببعض، الأسعى التي تهم بالعظ تحق بعضها ببعض غيظا وتأهبا. هكذا يفعلون. كتب كاتب فقال جليطة، بعنوان المقال في القناة الأولى، وبعدين كتب كلاما معناه ان في عشية حدث الاخطر لكنت فيه السياح الاجانب في برنامج اسمه حديث الروح، فكان المحاضر يتكلم عن حديث الرجل الذي قتل 99 نفسه، وان مؤدى الحديث ان رجل قتل 99 كلام، هذا كلام قتل 99 نفسا فذهب الى عالم في الدين النصراني فقال إني قتلت 100 نفس، قتلت 99 نفسا، هل هي توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم في الدين الإسلامي فقال إني قتلت 100 نفس، هل هي توبة؟ قال نعم لك توبة، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا. خرج الرجل وبعدين مات، فرأى العالم المسلم الذي أفتاه بنعم لك توبة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له إن الرجل دخل الجنة. فين موضع الجليطة في السلام؟ قال لك موضع الجليطة إن اللي يقتل هيدخل الجنة. ده معناه إيه؟ معناه تشجيع الإرهاب، اقتل كما تريد، لا مانع من قتل السياح الاجانب وحتدخل الجنه ان شاء الله. ما هي فتوى ايه؟ واحد قتل 100 نفس، وبعدين الرسول جاء في المنام واخبره انه هيدخل الجنه، يبقى معنى ذلك كان دي رساله موجهه من الحكومه الى الارهابيين، اقتلوا ولو 100 نفس وتوب، اقتل وتوب وحتدخل الجنه. ثم قال إن هذا الكلام لا يمكن يأتي به دين ولا شرع ولا يعرف، وإن هذا كذب. وإيه الفوائد الموجودة في هذا الحديث؟ أساس كذب كاذب وكتب كاذب، قصة كلها كذب ملفقة. لأن ما علاقة العالم المسلم بقصة حدثت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ب600 سنة وأكثر أو أقل بقليل؟ بسأل رجل في الدين النصراني قال له لا، بسأل رجل مسلم قال له نعم، أيوة له توب، وهذا كله كذب. والقصة ليست كذلك، أطفالنا يعرفون القصة برمتها وعلى وجهها، لكنه لا يعرف شيئا ويكذب راحته. كم من الفساد يكون إذا ترك أمثال هؤلاء يلعبون بالنصوص ويلعبون بديننا. وهناك من يصدق مثل هذا الكلام. هذه قصة جليلة عظيمة فيها من الفوائد الكثير والعديد، وهي في أصح الكتابين بعد كتاب الله عز وجل، رواها البخاري ومسلم، ونحن نقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصها علينا وساقها مساق النجم. هذه القصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأسد عليكم ما تعرفون وأخرج لكم بعض فوائد القصة لتعرفوا كيف ضيع هذا الجاهل فائدة القصة، وأنها من أجل ما يحتج به أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن العاصي لا توبة له، مرتكب الكبيرة من جماعة الخوارج يقولون لا توبة لمرتكب الكبيرة، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، مر مريض دعابه فإذا شرب ماء زلالا عذبا وجده مرا أيضا. وليس العيب في الماء، إنما العيب في فمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. ثم جعل يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله ودع أرضك فإنها أرض سوء. فناء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمره الله أن يخرج إليها، فما مضى غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فحكموه بينهم، فقال: قيس المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. وأوحى الله عز وجل إلى الأرض فقال: لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي. فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر الله له فدخل الجنة. السؤال: هل للقاتل توبة؟ الجواب: نعم. ما هو أعظم ذنب في الدنيا؟ أليس الشرك؟ أليس من الشرك توبة؟ رجل كافر بالله العظيم أراد أن يتوب، له توبة أم لا؟ له توبة بأن يرجع إلى التوحيد. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى آية قاتل المؤمن عمدا، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن يا أخي، أرسل طرفك في القرآن تجد أن هذه الآية تقدمتها آية وتلتها آية، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكررت مرتين في سورة النساء، مرة قبل هذه الآية ومرة بعدها. إيه معنى هذا الكلام؟ قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية محكمة لم تنس. ولا شك ولا ريب عندنا جميعا أن القتل دون الشرك، القتل دون الشرك. يبقى دخل القتل في قوله تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. ثانيا، من أحق بالتوبة والغفران، المسلم أم الكافر؟ أليس المسلم؟ لو سلمنا أن رجلا كافرا قتل مؤمنا عمدا ثم أسلم هذا الكافر بعد قتل المؤمن، أيقبل إسلامه أم لا؟ أإسلامه يجب ما قبله حتى قتل المؤمن عمدا أم لا؟ باتفاق العلماء أن الإسلام يجب ما قبل، فالمسلم الذي قتل أولى بذلك، المسلم الذي قتل أولى بذلك. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يضحك ربنا لرجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة جميعا. قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: التقى مسلم وكافر فقتل الكافر المسلم فدخل المسلم الجنة، ثم أسلم الكافر بعد ذلك فقاتل وقتل. وفي سنن النسائي: يعجب ربنا من رجلين وساق الحديث. فهذا رجل قتل مؤمنا ثم أسلم فجب الإسلام ما قبله. ثم آيات الوعد لا تنسى، وقد يقع الوعد النسخ في آيات الوعيد، لأن الله عز وجل يحب العبد ويحب أن يغفر لعبده، لأن هذا من تمام كرمه. وأغلب أسمائه الحسنى يغلب عليها معنى العفو وليس الانتقام، ويغلب عليها معاني اللطف والتدبير وليس الانتقام. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وقال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. فذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من ظن أن ذنبه أعظم من عفو الله فهو كافر، لأن الذنب مهما عظم شيء ورحمته وسعت كل شيء. أضف إلى ذلك قول عائشة رضي الله عنها: لأن يخطئ القاضي في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، لأنه لا يترتب على العفو كبير ضرر، إنما يترتب على المحاسبة ضرر إذا حصل خطأ. يعني القاضي يقول حكم في المحكمة بسجن المتهم قدامه واحد كده، فغلط وشاف نقطة قدام الواحد، لو قال 10 سنين ولا يقول حكمت المحكمة عليه بسنة. الخطأ، الخطأ في العقوبة كل، والخطأ في العفو كرم. فربنا عز وجل أولى بذلك. لكن اختلف في قبول توبة القاضي. فروى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هاتين الآيتين، آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وآية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا مهانا. فآية الفرقان تقول إن هذه الجرائم الشرك وقتل النفس والزنا من يرتكب واحدة من هؤلاء يلقى أثاما، يلقى إثما عظيما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب عن السرف نجا من العذاب، ومن تاب عن القتل نجا عن العذاب من العذاب، ومن تاب من الزنا نجا من العذاب. ده معنى الآية. فأهل الكفة اختلفوا هل في آية نسخت الأخرى أو هل يمكن الجمع بين الآيتين؟ قال ابن سعيد بن جبير: فرحلت فيها إلى ابن عباس فقال آية عن آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال آية محكمة لم ينسخها شيء وآية الفرقان منسوخ. وقال ابن عباس: ليس للقاتل توبة. وكذلك روى عن زيد بن ثابت أنه ليس للقاتل توبة، وأخذ بفتوى ابن عباس خوارج والمعتزلة. وأجمع جمهور أهل السنة على أن للقاتل توبة، وقالوا ليس في الآية بين الآيتين نسخ، لا، إنما آية النساء نزلت في رجل فهي مخصوصة به، وآية الفرقان عامة. ولو سلمنا أن آية النساء عامة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا العموم ليس أولى من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا عام أيضا في كل السيئات. وكذلك ليس بأولى من قوله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات كل سيئة بلا فعل خاص. ثم أين آيات الوعد العام؟ وقلنا الوعد لا نسخ فيه، إن النسخ في الوعد كذب على الروح، النسخ في الوعد كذب، والله عز وجل لا يرجع فيما وعد خلقه به. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي معنى أسرفوا؟ أليس الانصراف هو مجاوزة الحد في كل شيء؟ أسرف على نفسه يعني لم يكن سيئة إلا فعلها وأكثر منه. وهذه الآية نزلت في قوم في الجاهلية جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعوننا إليه حسن جميل لولا ما فعلناه قبل ذلك. فكلنا فيه قول، ما الحل فيه؟ فنزل قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا اعتبرت هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد الله عبده على عمل فهو منجز له ما وعد، يقول من يفعل كذا فله كذا، مستحيل يكون في هذا نفس كأن يقول نسخت هذا وليس له كذا ولا كذا، هذا مستحيل. آيات الوعد ليس فيها نفس. إن إذا وعد الله عبده على عمل شيء فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هدد يعني فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يغفر. هو ده مقتضى الكرم، مقتضى الكرم أن تتخلف العقوبة. لو هدده فقال لو فعلت السيئة الفلانية ستدخل النار، فتاب الرجل من السيئة فقال الله غفرت لك، أليس جميلا؟ أليس حسنا؟ لكن لو قال له لو قتلت في سبيلي سأدخلك الجنة، فقتل في سبيلي قال ولا جنة ولا يحزنوا، خلاص فحسها، أليس قبيحا؟ لذلك التراجع في الوعد قبح، والنبي صلى الله عليه وسلم عده من النفاق إذا وعد أخلص، إنما إذا أوعد أخلق لكرم يناسب حسن الخلق. فإذا تدبرت كل هذا فلنأتي إلى كلام ابن عباس أو إلى الحديث الذي صححه بعض العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل المؤمن توب. إيه معنى هذا الحديث؟ والحديث الآخر الذي احتج به ابن عباس لما سئل عن آية النساء قيل يا أبا العباس ما تقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية وهل لقاتل المؤمن توبة؟ قال فتلته أمه وأن له التوبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة وقد أخذ رأسه يجر قاتله يقول يا رب سله كيف قتلني. فالجواب عن الحديث الذي احتج به ابن عباس انه ليس في الحديث انه خالد في النار مخلد، كل ما في الحديث انه يجر قاتل ويقول يا رب سله كيف قتلني، فليس في الحديث خلود اساسا، ليس في الحديث خلود، انما الحديث القوي المباشر في المعنى هو ليس لقاتل المؤمن توبه. فالعلماء قالوا ليس لقاتل المؤمن توبة معناه أن الله لا يسدده لتوبة، لا يسدده ولا يوفقه. والهداية إلى الله نعمة ومنحة، لا تهتدي بعقلك ولا بملكاتك ولا بذكائك ولا فضلك البتة في الهداية، إن السبب الذي هداك الله عز وجل أيضا إليه الإيمان وعمل الصالحات الذي يصدر منك، إنما وفقك الله إليه أيضا، فله الحمد في الأولى والآخرة. فليس لقاتل المؤمن توبة يعني لا يسدد إلى توبة، وهذا أرجح المعنيين، أرجح من المعنى المباشر. فهذا الحديث دعوة لكل عاصم أكثر من الذنب أن يتوب إلى الله ويرجع. يا عباد الله، تصوروا لو أن رجلا قاتلا قتل مئة نفس وأراد أن يتوب فعلا فعلا وجاءك فقال أنا فعلا أريد أن أتوب، فقلت له لا توبة لك، ألا يرجع مجرما أكثر مما كان؟ ده في السجن يجي على الجماعة اللي بيسموه الإرهابيين يقول له اعلن توبتك واحنا نطلعك كده. تصور لو قال له أنا لن أعفو عنك، خلاص طالما لن تعفو عني خلاص، لماذا تذلني؟ أنا سأفعل ما بدالي. ولولا أن الله عز وجل منحنا التوبة لتحولت الأرض إلى غابة. فلما حتى لو لم يكن هناك نص في المسألة لكان الأليق بأصول الدعوة وفنونها أن نقول لعاصي لك توبة حتى نحدد قبر. ولذلك أخطأ الراهب الأول لأنه كان جاهلا، كان جاهلا لما أتاه فقال له إني قتلت مئة، إني قتلت 99 نفسا، أليه الأمر؟ قال له لا، إيه اللي حصل؟ كمل به المئة. رجل تعود على سفك الدماء وعلى القتل، 99 إنسان بيذبحهم دفن الحدود ولا تجرف له دمع، هيصعب عليه يعني يكمل واحد معهم يقتله؟ فكان هذا الراهب الجاهل، ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالراهب ولم يصفه بالعلم. قال دلوني على أعلم أهل الأرض. سأل من؟ سأل عوام الناس، وعوام الناس لا يعرفون من هو العالم، إذ باطل الشيء لا يعطيه، يعني رجل لا يعرف شيئا عن العلم تسأله فتقول له من أعلم أهل الأرض، هو لا يعلم شيئا حتى يصف لك من هو الأعلم. لكن الرجل قاتل وجاهل، فسأل عوام الناس فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وكما يقول بعض سلفنا حسن السؤال نصف العلم، إذا أحسنت السؤال فقد أدركت نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، نصف للسؤال ونصف للجواب. فقال دلوني على أعلم. نصفت ثقيل، قتل 99 نفسا، فهو يريد رجلا عالما بحق ليخرج من هذه الدارسة. لماذا أيها المسلمون إذا جرح الواحد منا في أصبعه يسأل عن رجل متخصص ولا يرضى أن يذهب إلى حديث عهد بالصدق بالعمل؟ إذا أصابته إلا بيسأل عن رؤساء الأقسام ويذهب إلى الخارج يتداوى. فإذا ما عرضت له مسألة طلاق مثلا يذهب إلى مقيم شعائر جاهل لا يعرف شيئا يستفيد في مسائل الطلاق. ليه كده؟ ليه؟ لماذا ديننا هين علينا إلى هذا الحد؟ يصد مغص ممكن يصرف ماله كله ويذهب إلى بلاد الخارج ليرفع العلة وآخرتها إيه؟ الموت. وبعدين يقول لمراته أنت طالق، يحلك أبو حنيفة حرمك الشافعي، يحلك الشافعي حرمك مالك، ويهنف أمام الصلاة. وبعدين يريد أن يستفتي ويروح لمقيم شعائر لا يعرف شيء. يقول له هات 10 جنيهات 20 جنيه عايز تعملها وخلاص، والمرأة محرمة عليك. لماذا لم يقل دلوني على أعلم أهل الأرض حتى أسألوا عن هذه المتاخرة؟ ليه دلنا هين عن أبداننا؟ فهذا الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدله الناس على راهب، وأغلب الناس تتوسم العلم في أهل الصلاة. كثير من الناس يظن أن من أرخى لحيته فهو عالم، كثير من الناس يظنون ذلك، لأن اللحية في زمان الغربة صارت مقيدة بالعلم، وهذا قيد باطل لا أصل له. قلت لا، أنا لا أعفي لحيتي حتى ما أبقى عالم، أبقى أدب. أنت عمرك ما تبقى أدب، متى تصير على وزانها؟ إنما يريد أن يهرب. من الذي اشترط العلم لإعفاء اللحية؟ لكن في زمان الغربة اشترطوها ليخروا منها. فكل الناس أو جل الناس العوام يظن من أرخى لحيته ولبس جبة وعمامة فهو عالم، والأمر على خلاف ذلك. فتجاوبا مع جهلهم بالعلم والعلماء وأقدار العلم وأقدار العلماء، دلوه على راهب متعبد خاشع مثبت بكاء. فذهب إليه القاتل فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال له لا. تجاوبا مع جهله بأصول العلم وأصول الفتوى قال له لا. فذهب هذا الراهب ضحية جهله ولسانه لسببين. السبب الأول أنه جاهل بالأصول، ومن جهل الأصول فلا يحل له الفتوى. قال فأصلا عظيما، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يفتات على الله عز وجل ويفتي فيما ليس له به علم. الرجل يقول ألي توبة؟ قلت نعم أو لا، ما هو الدليل على النفي؟ من أدرك أن الله يقبل أو لا يقبل؟ لا بد أن يكون هناك نص نعم من الرسول حتى تقول نعم أو لا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله. وفي معجم الطبراني ما يدل على أن هذه القصة حدثت في بني إسرائيل أيضا، وأن رجلا قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، فأوحى الله إلى ذلك النبي أن قل لفلان أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما، مره فليستأنف العمل. فليستأنف العمل يعني كأنه لم يعمل شيئا قبل ذلك. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أخوان في بني إسرائيل متواكيان أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فلا يزال المجد بالمقصر اتق الله إنه لا يحل لك أن تقيم على معاصي الله أو نحو هذا الكلام. فتقابلا مرة فأكثر المجد اللوم، فغضب المقصر وضجر وقال له أكنت، وقال له أبعثك الله علي رفيدا أم جعلك علي حكيما؟ خليني ورب تمام، خليني ورب. فقال المجد والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وأوصفهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمصطفى. وما يدريك إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة دخل الجنة. ربما يكون لهذا المقصر حسنات ناحيات أنت لا تعلمها ولا تدريها، فخليه وربك لا تفتك على الله عز وجل. فهذا الرجل خالف الأصول في أنه أتى فيما لا يحل له أن يفتي، منصور له أن لا وما يدريه، لا بد أن يكون هناك نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنه لم يكن ذكيا لأنه لم يمارس الفتوى، ومن حديث بقية إن شاء الله سوف لهذا. وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، المفتي الذي لابس الناس ومشى بينهم وعرفهم أسد في إصابة الفتوى من المفتي حديث المكتبات الذي يعرف واقع الناس، أمهر في تطبيق النفس على الواقع من الذي يقرأ في الكتب ولا يخالف الناس. الذي لا يخالف الناس أكثر خطأ وخطلا من الذي يلابس الناس. لماذا نقول قدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ لأنه كان رجل عامة. لماذا نبل قدر تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله؟ لأنه كان رجل عامة. فهذا الراهب ترك الناس وآوى إلى صومعته يعبد الله عز وجل، ففضلا عن جهله ليس له علاقة بالناس. لو كان رجلا مارس الفتوى او لابس الناس لاستطاع ان يتخلص من شر هذا القاتل بمهاره، كان يقول له مثلا دعني اراجع او دعني اسال ما المانع، او كان يقول له انا لا اعلم ولكن اذهب الى فلان فيحيله ويتخلص بذلك من شره. إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا مثل هذا الخلق، لكن هناك رجل شرير وأنت تريد أن تتخلص منه، تخلص منه بالكلمة الطيبة وبالبسمة. فهذا ليس من الإثار. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس رجل العشيرة، أو قال بئس أخ العشيرة. فلما دخل الرجل أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وألان الكلام معه. فلما خرج الرجل استفهمت عائشة عن هذا الذي رأته، سمعت شيئا ورأت شيئا آخر، سمعت ذما للرجل ورأت ملاطفة بالاستخدام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه، من ودعه الناس اتقاء فحشه، فلا جناح عليك أن تفعل ذلك لتتقي شر الشرير من أهل الأرض. فهذا الرجل أخطأ خطأ مزدوجا، لذلك ذهب ضحية لسانه. قلت لكم إن العلماء لما أولوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل المؤمن توبة قالوا لا يسدده، لكن الله يريد أن يتوب على هذا المخلوق فسدده إلى السؤال مرة أخرى. فبعد ما قتل الرجل الراهب واتم به المياه سأل نفس السؤال: دلوني على اعلم اهل الارض، اليس هذا من السداد؟ اليس هذا من التوفيق؟ كان ممكن يسوء ظنه بالعلماء دون، كان ممكن يسوء ظنه ولا ما عملت اللي علي، وسألت رجل علي قال لي لا خلاص بقى يطير، لكن رجع مرة أخرى وسأل نفس السؤال كأنه حاك في صدره شيء من جهل الرجل الراهب الأول. ولذلك يستحب أهل العلم للسائل إذا سأل مفتيا فوجد في صدره شيئا من فتوى المفتي أن يراجع مفتيا آخر، يستحبون له ذلك. إذا سأل سؤالا فلم يشترح صدره لجواب المفتي الأول وحصل مراده عند المفتي الثاني، وآية ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام فعدى الذئب على ولد إحداهن فأكله، فاحتصمت المرأتان على الطفل الباقي. كل مرة أقول هذا إذن فاحتصمتا إلى داود عليه السلام فحضر به للنظرة الكبرى لأنها بكت وهو الولد وقالت ابني، وإنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء، إنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء المكلمين من الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرجلان يختصمان كما في البخاري ومسلم، يختصمان على حق، كل يقول هذا حق، فليتعلم اهل العلم وليتعلم الذين يقضون بين الناس بالخصومات. جاء اثنان يختصمان قلت في الموضوع، لكن اعمل فائده الموضوع، خاطب قلبي الرجلين. النبي عليه الصلاه والسلام لم يتكلم من صاحب الحق، لكن ما قال لفتواه، فقال: انما انا بشر اقضي بينكم على نحو ما اسمع، وقد يكون احدكم الحن بحجته من اخيه، فمن قضيت له من اصل اخيه شيء شيئا فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى كلاهما وقال كلاهما حقي لأخي له. ذكرت مسألة فيها نار، حقي لأخي كلاهما انتهت الخصومة بدون ما ننظر في الموضوع، انتهت الخصومة بدون ما ننظر في الموضوع، حقي لأخي يا رسول الله. إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، وربما كان صاحب الحق سخيفا أو ضعيفا، وصاحب الباطل جدد وله لسان، فلأود عليه السلام قضى بالولد للمرأة الأولى لما ظهر على المرأة الأولى من علامات الذنوب والتبجع على حق الولد. فلما خرجتا من عند داود عليه السلام قابلتا سليمان على الباب عليهما السلام من ابن داود، فالمرأة الصغرى شكت لسليمان حكم أبيه، قالت: إن أباك حكم بالولد لهذه وهو ابنه. فلجأ سليمان عليه السلام لأبيه فقال: ائتوني بسكين اقسمه نصفين وكل واحده تاخذ نصف. فحينئذ شهقت المراه الصغرى وفزعت وقالت: لا اريد
أعطيه حصل به الضبط. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت به غنم القوم وقلنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن ان سليمان فهمها ولم يفهمها داود ان لا يعود على انتخاب داود انك وكلنا اتينا حكما وعلما. فلا تظن ان سليمان لما ادرك هذا عاد ذلك بالنقد على داود. لا وكلنا اتينا حكما وعلما. فأحرزت النظرة ابنها لما أعادت السؤال مرة أخرى على سليمان فكذلك إذا استفديت أحد أهل العلم في مسألة ما فلم يسترع صدرك لفتوى هذا العالم التمس عالما آخر فربما أحرزت عنده خلافا. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياتنا في كل خير واجعل الموت راحة. أيها الإخوة الكرام، سنة الدفع تستلزم دافع، تستلزم دافعا. وقلت قبل ذلك مرارا وآخرها أظن الجمعة الماضية أننا في أمس الحاجة إلى تبني الجوانب العلمية وإلى النفقة عليها وتفريغها لتجود عن دين الله تبارك وتعالى. وأنا شبهت وقتها المسألة في دولة متراميه الأفراد وساحلها البحر أيضا متراميه الأفراد ولا يوجد حرس حدود بين كل جندي وجندي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو. ألا يجب الاختراق مثل هذه الدولة وإدخال المخدرات فيها ببساطة؟ ماذا نعود عن حدودنا إذا كان عندنا حراس حدود؟ حتى
أشهد أجزم أن الذي صنعه يهود ما تخرج
نحن الموقعون أبناء الجماعة الإسلامية في مصر بنعمل كذا وكذا وسنواصل النظام ومش عارف إيه ومطالبنا لوقف أعمال عنف كذا وكذا وكذا. أي عيل ممكن يعملها؟ صعب أوي إن أنا أبعت رسالة بس باسم إداري
تليفون.
فهذه المهارات لو عندنا رجال يعملوا العمل لو عندنا مهارة بهذا المهارة هذه الرجال يقصد عليهم خلاص نصف نكهة وداد العرق يجيبه وخلاص ورق. لو عندنا مصر بالجماعة دي يفتح النبي مصر هذه كله صنع يهود ولا كله صنع يهود ما خرج إلا بمخرج يهود سيناريو معروف. هذه كلها هجمات جسدية عليه. فاحنا نقوم بالجين ولا فين ولا فين ولا فين. فالحمل ثقيل جدا جدا. لأن غضب المسلمون على هذا الكم. وكل واحد أهم حاجة العملي شيء في حياته الشخصية ومعنده الشخص. كل واحد أهم حاجة هو يأكل ويشرب ويفاضل ويرقص وتمام التمام ويحط ده وحيات الحياة. والأمة دي مسؤولة من يحمل همها. يا جماعة دي مسألة مهمة لابد من النظر إليها في نظر الاعتبار. وهذا الإقبال على الإنفاق على طلاب العلم وإن كان أفضل من الأول لكنه لا زال ضعيفا جدا. لكن أول الناس خصر إن الجبال من القصر ومن القصر تنقص الفجاج. فإحنا بنعمل إن الدعوة تنقص إذا لم تنقص هذا وتفلسوا عن طلاب العلم وتأكلوه ولا تتضجروا منه. الحمل الذي يحملوه أثقل من حملكم. فاكل قطر عشان تديله 100 جنيه ولا 200 ولا 300 ولا 400 انك انت كده حملت ايه؟ كده حمله أثقل منه. ده هذا الرجل بيطوف البلاد ويتوب على الطرق والدنايا. ساعة واحدة بالليل واثنين بالليل ماشي في الطرقات جاي من الناس تيجي بقى تجيب من بيت الحضرة هنا وبقى يقدر الصبح هنا والكلام ده. بيته على طول في الناس الناس واخدينه عشان يعمل الصلح هنا والاتفاقات هنا والزواج هنا والكلام ده حله الحقيقي. اوعى تمن عليك يوم من الايام بهذا النفس اللي تعطيه اياه. فان الله عز وجل غني حميد فهو الذي يمن وحده على عباده. المال الذي معك انما هو عليكم بالتردد. فامثال هذا الكاتب ليست الخطوره فيما يكذب لكن الخطوره في زخرفه الكاتب. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها كما في الحديث الذي ذكرته آنفا أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن يجادل بالقرآن. فلما يلقى قال الله هتقول له إيه وهو ليس عنده علم. قال الله اسف الرأي رد الآن القرآن له خداش تلفون. كلام الله عز وجل في خطية في نفس كل إنسان على الكشف إذا قبله حتى لو كان مجرمه. فذا ملاجس عميم اللسان بيقدر يزخرف غيره يجادل بالقرآن. في أكثر من واحد مر يتكلم عن حد الرجل ونشل غسيله القدر في جريدة الأخبار يقول إن الرجل باطل في دين الله تبارك وتعالى. رجل الدين المحصن باطل في دين الله عز وجل. وبعدين يذنب على ذلك في حديث رواه الشيطان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من تمام الإحسان المكتوب على كل شيء أن الله عز وجل أمرك إذا ذبحت حيوانا أو طائرا أن تحب شفرته. جبت سكينة بلدة وتقعد تذبح فيه ما تعذبوش. لا تعذبه فإن تعذيب المذبوح ليس من الإحسان. يبقى من الإسلام. فيقول إذا كان الإسلام يحض على الإحسان في ذبح الحيوان الأعجم الأذكى أفيسمح بقتل مسلم عصى الله بهما بالرجل طفلا تضربه بالحجارة راسه لحد ما يموت. ثم تستخدم عمل معامل الحيوان الأعلى، تكتب كده برضه حامية وتدخل وليحته، بتعذبه ليه؟ زن المحصن المتزوج، الرجل المتزوج إذا زنى بعد زواجه، أو المرأة المتزوجة التي زنت بعد زواجها، الحكم الشرعي بتاعها يحفرونها حفرة في الأرض إلى قبرها ماتت ويتراجم عليه. وبعدين كل المسلمين كل واحد يجي حجر ويخبطه في راسه لحد ما يموت. هو ده الحكم الشرعي. فيقول لك هناك دين في الدنيا يكلم الحيوان باللي يقول لك احب الشفره واسبح بسرعه لان ده احسان، وبعدين في نفس الوقت يقول لك عذب المسلم الموحد الذي زنى وعصى الله عز وجل، عذبه تفضل ساعه تحت دماغه الطفل. الكلام ده مش جميل في الشكل العلمي. انا شايف ان ده شكل جميل وينطلي على الناس، لكن ايه حلمك؟ ما وجه الفتاة او ما وجه الصبح فيه؟ طالما هو تكرهه كده للاخرين، وجه الصبح فيه ان الشيء اذا فعل لله لحكمه كان قبيحا. الشيء اذا فعل لا لحكمه كان قبيحا. يعني تخيل مثلا واحد جاء وبنى قصرا مليئا بملايين الجنيهات، وبعدين بعد ما بنى القصر جال الناس كلها ايه رايكم في القصر الجميل ده؟ قالوا له ما شاء الله ما نعرفش قصر زيه الا في الجنه. اما حوطه بحزام ناتج ومفجره، ايه رايك في هذا الفعل قبيح ولا لا؟ فعل قبيح. لماذا؟ لأنه خلى من الحزن. فعل قبيح لأنه خلى من الحزن. نسأل ما هي الحكمة في تعذيب الحيوان؟ ده الحيوان أنت بتتدفع في السجن، قل لي الحكمة إنك تجيب سكينة كلمة كده بس وتحكم ساعتين تفتح بيه، قل لي الحكمة كده. حاجة أتفضل حلوة منها يا جماعة، أنا لا أرى فيها حزن. تضحك وتفتش لا ترى حزن على الإطلاق. يبقى ذبحه بالسكينة البردة دي إتاء ولا لا؟ إتاء. تعالى على المسلم الموحد بالله عز وجل الذي عصى بارتكاب جريمة الزنا بعد إحصان. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العقوبة الأخف وهي الجلد للزاني غير المحصن هو الشباب اللي لسه يتزوج وبعدين زانا، ده بيجلد 100 جلد. ربنا قال ايه؟ وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. ليه يا رب احنا عرفنا السبب؟ ربنا عرف السبب. والعاصي لما بيعصي ربنا خلف جدار ويصبح الصبح يقول يا علي يا زيد يا عبيد انا امبارح عملت كذا وكذا وقطعت السمكه وديلها زنا ارجوك. وقال الكلام ده هو النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق هذا البني ادم ايه؟ مش قال كل امتي يدخلوا الجنه الا المجاهرين؟ قالوا ما المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله فسترهم فجاءوا يهتفون ذكر الله. طب ربنا ستر، يرفع نفسك ليه؟ اللي هي انا كنت سبب. واحاديث الستر على المسلم من ذكر من سنن في الدنيا ستره الله يوم القيامه، في حديث كلها وفضل الستر على المسلم وحفظ ان احنا نستر على اصحاب القبائل ونستر عليهم وندعوهم الى الله عز وجل والسلام. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يامر بالستر هنا بل امر بالفضيحه؟ قال وليشهد عذابهما طائفه من المسلمين. قال لك علشان هو لما يشوف عمال يلزم بالحجاره يفتكر بقى حاله لو هو مكان، لو هو مكان ذهب بالفضيحه وبالعذاب، العذاب الوضع وبالفضيحه اللي هو ثاني. تمت العبره ام لا؟ تمت العبره. طب ليه يا جماعه ضعف العذاب على الزاني المحصن والزانيه المحصنه؟ طب قال لك لو انا ذكر لم يتزوج لي فتاه ذكر فجاه بها ونفس الفعل هو ده هنا وده هنا، ليه تخفف عن ده ويغلط العقوبة على ده؟ قالت لأن مصيبة المحصن والمحصنة إيه؟ هو مش ممكن يزني بيه ويهلك وجوزها ما يعرفش إلا بابنه كده يا جماعة؟ سهلة خالص أهو، ممكن يبقى الولد مش ابن الولد لكن البنت ابنه، اللي احنا كلنا عارفين انها بنت وفجأة بطنها انتهى من ايه يا بنت؟ عرفنا الموضوع اكتشف الزنا، يبقى لما عرفنا نكتشف الزنا وكانت المسألة واضحة قالت العقوبة تناسب الجرم، انما لما واحدة تكون اصلا متجوزة وعندها عيال وخلى بها وخلفت من حد منين بقى بالظبط؟ فيقوم بقى تختلط الانسان بسهولة ويبقى الواحد عمال يربي ابن غيره والولد ده عشمالي وهو ناقص الشهيد، لذلك ضعفت العقوبة. ما هي العقوبات على حسب اثار المعاصي، كل ما المعاصي اضرها يكون تقل تكون العقوبه اخف وهكذا. فيقول لما هو يكتب الكلام ده وان في حد الرجل المجمع عليه بين علماء المسلمين من اهل السنه والجماعه اجمعوا جميعا على ثبوت الرجل، وقالوا انه كان في كتاب الله عز وجل فنسخ نسخ تلاوه ورفعت الآية برمتها من كتاب الله عز وجل ورقي الحب، أحد أنواع النسخ. علماء الأصول يذكرون نسخ التلاوة يرفع الآية كلها، وصحيح البخاري كان في آية بتقرأ في كتاب الله عز وجل أراها عمر بن الخطاب وقال أيها الناس إننا كنا نقرأ فيما نقرأ أنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الحدود في الجزء 12 من فتح الباري باب رجم الزاني الوحش. والآية موجودة الأخرى في مستدرك الحاكم لفزان الشيخ والشيخة والجمهور الملبسة لما قضي من الملبسة كان من الله والله عزيز الحكيم، كانت آية في كتاب الله ورفع، فلك القرآن كان قرآن ثم رفع القرآن وصار حكما لازما بالحكمة تنجي النص والحكمة. ثم لما يجي واحد يأتي هذا الحكم ثبت النص والإجماع بمثل هذه الترهات إذا نحن نحتاج إلى إجراء إلى الدعاء يبين للناس حقيقة الأمر. فهذا المخلوق عمال يتكلم ويقول لك إن صاحب واحد الله في الدين المصري قال له ما إيه يعني الكلام ده؟ يعني طبعا المسلم النصراني اشجع من المسلم، طبعا حتى العالم المسلم الارهابي اشوف النصراني قال له لا مش سوي، وطبعا ده الموسم للاديان السماويه والموسم للعقل فتوى للعالم النصراني، انما التمس عند عالم مسلم فالعالم المسلم قال له ايوه هذه الدكتور، يبقى المسلمين يهدمون ولا لا؟ يبقى الارهابيين ولا لا؟ فيقول لك ان الكلام ده لم يأتي به دين ولا يستقطب عقل ولا ينطلع على عقل واحد يتكلم على عقل كله معروف ايه ده العقل والجنون، يعني الكلام اللي قال ده لا يعود الى العقل والسلم. وفي الاخر يقول لك والكلام ده بتصحى فضايا ايه هي ايه ايه اللي ايه ادي احنا بنبين لكم يا جماعه ايه اللي بتخدم فوائد منظوره في هذا القصه، وانا لا استطيع ان ارجع على كل فوائد القصه لانها كثيره جدا، انما احنا بنقف على العلامات الفوائد الكتاب اللي بيتاثر عليها احكام. فكنا وصلنا ان الرجل القاتل قال دلوني على اعلم هذا الرجل وراح لعالم لراهب عالم، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الان الاولان راهب والثاني قال راهب عالم، الى اشاره منه الى ان الاول لم يكن عالما، وإلا فلو كان الأول عالما لم يكن وصف آخر بالعلم له معه كده ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء غزوة تبوك ودخل عليه المنافقون والمعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم في غزوة تبوك، وإن في سنة عور وإحنا كنا عندنا أعداء وكان عندنا أربع جماعة محصور والكلام ده، قال لهم خلاص استغفر لنا غفر الله لكم غفر الله لكم. جاء كعب بن مالك قال يا رسول الله والله لو كنت اعلم اهل الارض لاخرجتم من تقصير يعود لقد متيت جدلك والله ما كان لي من عود، وما كنت قط أيسر مني في هذه القدوة ما جمعت قط بين راحلتين إلا بهذه القدوة. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فقد غضب. يبقى ده إشارة إلى الكذب الأولي ولا لا؟ يبقى هو فهمها ولا لا؟ فهمها. فاستغفر لهم ليه؟ لأنه بيحكم على الظاهر عشان نحن نتجرأ وراءه ونفتح لكل الناس. فبيعلمني أنا عندي عذر مستغفر لي غفر الله لي. فلما يقول أما هذا فقد صدق، فنحن قد علمنا من هذا الكلام أنه يعلم كذب المعتبرين الأولين بدليل قوله أما هذا. طب هؤلاء فهم. فلما يقول رادع عالم وأقلم أولا من صفة العلم فدلنا على أن الأول جاهل. إذا نحن بقى إيه؟ إذا شعرنا بغضاضة من فتوى في قدورنا ليس الهوى هو المحرك نلتمس نفسي أرض. طب التمس النفس الثاني بالذات نفس الفتوى تعمل إيه؟ أنك إذا شعرت بحرج فالتمس مرجحك. إذا جيب واحد إيه؟ ثالث. إذا الثالث وافقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة بما يحق في الصدر. لأنه قد يكون وسواس وقد يكون هوى كعباد الفتوى عايز فتوى تقصير فمن عباد عمال تلتمس. وأنا قلت شرط أنك أنت تنتقل من هذا إلى هذا البراءة من الهوى كنت عايز فتوى تقصير. يعني جاني واحد مثلا كنت مراتي طلقتها مرتين قلت لها انت طالق والمره الثانيه انت طالق. ابوي في المره الثالثه ان اصطلع على الكنبه وقالت لي لو راجل والله ان استحقت وشي ام قايلها انت طالق ايه رايك؟ قلت له بغض النظر عن الزفه اللي حصلت دي فالمراه بقى البينونه كبرى ما عندكش يعيش معاها ازاي انا بحبها. تخيلوا بعد ما يقول وطلعت على الكنبة وقالت له ده كنت راجل وفتت وشه ويقول بحبها. شفت كلام شفت الرجال دي لو اخر امرأة في الدنيا لو اخر امرأة على وجه الارض اي رجل بتتدفق في دماغه في حروفه في دماء الرجولة لا يمكن يمكن على الاطلاق لا يمكن يمكن المرأة على الاطلاق. ده المرأة لو نعت في جانبه الرجل لا يصيب حفاظا على حرماتك وكرامتك. فأعتذر عيني أبو سيد إن أنا بإيدا يا بني أنا ليس بيدي حيلة ولكن اذهب لأجل الشك اذهب لأجل الشك أنطق فريقة إذا لم تكن صريحة يعلم أنا لا أبكي فيه. أنا أفقد الطلقة الأولى والطلقة الثانية، يعني إذا أنا غلطت ألفت المسألة لها رجعة، مثلا غلطت هذه في فهمي، لكن الطلقة الثالثة اللي ممكن لو غلطت يعيش معاها بالحرام ما أقدرش أتحملها فأبعت لك الفتوى في القاهرة، ودايما أحط تحت القاهرة على حرير القاهرة علشان يروح القاهرة، لازم تروح. قلت له تعالى لي بعد ما تذهب لك الفتوى قول لي الفتوى شكلها إيه. فطبعا لم ينطق ولكن أتاني أخوه وهذه الوراء مسجد جنبهم هنا لواحد من شعال وعيه هناك لدمعيين وساع والعيال ويتشردوا والبيت ويتهد وأنا كنت شرطه بالطلع الثالثة مني كان أرض من وجهه وقال له عيسى لديه اليوم عيسى وخلاص ورجع لك يبقى ده عيسى يبقى جدع ده عيسى جاني مش عاجبك يروح لك الفتوى مش عاجبك الفتوى يروح للمبتدئ مش عاجبك الفتوى كل ده وصبره مش مستريح من الفتوى يبقى لا يجوز له ان يعدل السؤال لا يحل له. اذا شرط ان يرسل السؤال من مفتي الى مفتي ان يحيك في صدره شيء للفتوى الاول ليس الهوى ولم يسمعه خالي من الهوى خالي من الهوى يريد فتوى ايا كان. فهذا الثالث مفتيه الثانيه لا زال يحيك في صدره شيء مع البراءة من الهوى يلتمس ثالثا فالثالث ده إما أن يرجح فتوى الأول أو فتوى الثاني اثنين على واحد، أو إذا وافق الاثنين في الفتوى وثلاثة فلا يحل له أن يسأل الرابع، يبقى ده خلاص عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكرار السؤال بلا فائدة. يبقى أن قد دوني على أعلى أهل الأرض وانتقل من مفتن إلى مفتن فهذا يشرع لنا في ديننا أن نفعله بالشرط الذي ذكرته. فلما ذهب إلى الظاهر العالم قال له إني قتلت 100 نفس فهل لي التوبة؟ فقال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة تخرج إلى أرض كذا وكذا. العالم العالم كتبت بجديد حلو فيها بهاء راتب فتوى الأئمة الكبار الأئمة الأربعة مثلا أو العلماء المجتهدين راتب فتواهم وراتب تعليلهم للفتوى، تجد فيه جمال جمال تعرض الفتوى مش مجرد معاد الدين، ده هي فتوى وتعليل فتوى وتعليل. قال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. احتفال وكده تم الجواب، تم الجواب. لكن ليس لنا الجواب بنصيحة وبراءة. البراءة إن هو بين أنه لا يرتاب على الله عز وجل. العالم ليس من حقه أن يقول فلان مغفور له فلان في النار. من المسؤول عن السنة والجماعة كما ذكر الصحاوي في عقيدته قال ولا نحكم على معين بجنة ولا نار. ما نقول فلان ده بالجنة وفلان ده بالنار، لأن هذا حكم الله عز وجل يحكم به لا دخل لنا فيه. ودخول هذه المنطقة خطير جدا على الحاكم، كما في حديث جلد بن عبد الله الذي ذكرته في الفضل بيقول والله لا يغفر الله له. قال الله من ذا الذي يتألى علي منه بدخل على الفطار؟ غفرت له واحبطت عمله. اذا اي واحد بيقول لواحد المكابر بدون ما يكون عنده برهان من الله عز وجل كما يقول الشوكان السيد الجراح يكون معه دليل اوضح من الشمس في رابعه النهار. اوعى تنفر اذا جاء بفعل لا يحتمل من الادله كلها تتكاثر على تكبيره كان بها والا ارجع ورا. واحد جاب المصحف وقطعه ودفع على الجسم يعني تتني احد عنده شك في الحكم. هذا كافر بلا مسنوية بدون اي شرط. اقول لي يتوقف في تفسير هذا وهو معتقد ان له عقل. اذا حققنا مناظر المساله وعرفنا مجنونه خلاص، لكن اذا عرفنا هو عنده عقل وفعل هذا الفعل هذا كافر لله الدين كافر حق. اللي يقول الامر مجنون هيدخل الجنه لو مات على الصليب كافر لله كافر. ليه؟ لانه عارض حكم الله بكفر نفسه الامر مجنون اذا مات على الصليب. من لم يكفر الكافر فهو كافر. هي البعد لي انما تنطبق على من كفره الله ورسوله او من قام دليل صحي بكفر. ابو لهب اللي يقول ابو لهب في الجنه كافر ولا لا كافر؟ لانه عارض حكم الله فيصلى نارا ذات لهب. خلاص كده. لكن ما عدا ذلك الإحجام عن إنكار كلمة الكفر والأسد والأبرأ للذل. إذا لا تذكر أحد من أهل السجنة في ذنب ولو كان أهل السجن سيئات لاحتمال أن تشمله رحمة الله وعفو الله عز وجل، لاحتمال أن يكون حتى نازم حياته، لاحتمال أن يكون تاب والروح تخرج مضح الشهادتين والروح تخرج استماء الله عز وجل والروح تخرج، كل هذا وارد. يبقى لا نقطع له الزمن خلاص. فهذا العالم بين انه لا يملك هذا الامر. قال نعم. اتبع سؤالك ثم زاد فقال ومن يحدث عنك باب التوبة لا أنا ولا غيري. لأن الله منح باب التوبة إلى أن تخرج الشمس من مغربها. ثم نصحه بشأن المفتي العاقل الذي يعتقد أنه بالنسبة للناس كالطبيب مش يسمو بأد وظيفة. واحد من جماعة القبائل في الأوقاف قالت مرة والآن الساعة ايه عم قال والله يا أخي تصدق بالله والله الواحد مالو لك إمكان. قلت له ايه؟ قال لي أنا بصرف نص الفلوس على المطار ما يقع بيه ده مش فاهم تضرب 10 جنيه ده واحد زي مستاجر واحد يشتري كلمتين. فلما يكون بيعتقد نفسه موظف متى يبلغ الحق؟ الحق يا جماعه الست عايز واحد يحترم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلم تاركك انت بتؤمن بهذا الحديث ابدا. الايه فيها تقريب تاثير بذات المعنى اي لعلم تاركك يعني قاتل هتموت نفسك بالحزن عليه. لعلك باخع نفسك اسفا على اثاره الا يؤمن بهذا الحديث. هو الدعوه بتقدس كده واحد يكون محتاج واحد يدعو الناس الى الله عز وجل ومحتاج. فالعالم مش مجرد واحد بيدي فرصه النار ده يفضل واقف بعد ما يقول له الطريق من هنا يفضل واقف. ليه؟ لان في اكثر من ذكر قدام جايز ياخد سكه غلط يمينان عليه يمين شمال قدام ورا بعد ما يشوف سلك الطريق السديد يبقى الصراط وبحس معامل عليه. هكذا فعل ظاهر العالم ما قالوش نعم ايوه ليك توبه ومين يا ابني يحجم عنك باب التوبه. طيب ما انت تدق له وتخطط له المرض فين العلاج؟ والدكتور لما يقول للمريض للمريض عندك المرض الفلاني يلا روح يبقى عمل حاجه يستاهل الكذب يستاهل الفلوس. ده ما بياخدش الفلوس الا بكتابه الدواء لان انا ما جبتش عشان يرفع لي العله باذن الله. فكذلك المرض لما يقول له نعم لك توبه يروح بقى ينزل عمل لا لازم يستاهل فرضه توبه الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم. فتاتي اشاره الى ان الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد. الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد وانه حق لنا ان نمتلك المجتمعات التي يكثر فيها الالتزام وتتلزم معاهم. لان هذا الرجل اللي قتل 100 نفس في ارض وما فيش واحد قال له وقف عنه ده اللي ممكن يعيش الثاني كل واحد يستفزه. مرة قعدت مرة لما كنت في الكويت طبعاً الشاب مصري وبعدين هرب وطلع اشتغل بره فاخوانه بيشتكوا منه. ثلاثة يوم كنت موجود قال لك عايزين نعمل جلسة مصرية ما يحضرهاش ان ايه اللي اتبنتوه الدنيا اشتكوا من ايه الهجر الرجل خلاص وكان التكبير والدفاع والكلام ده خلاص راح حاجة. لكن عنده علقة عرق كده كل ما حد يزعله ويزعله فما بلوش حل الا ان احنا نقدر نسيطر عليه حتى لو غلطان حتى لو ايه حتى لو غلطان نسيطر عليه والا هيطلع يموت على طول. فبيشتكوا منه اخوان كل ما يزعل يتكبر. فلما جاءوا وطرحوا المسألة دي طب ايه فلان ليه كفر فلان؟ قال والله انا عصبي بطبعي انا عصبي بطبعي واول ما فتحت عيني على الدين فتحت على التكفير فترك عندي شيئا يعثر علي جدا وبعد ما كفر ابويا ادخل في نوبه بكاء لانني عارف الحكم عارف ان اللي كفر واحد لو مش كفر بترجع له فانا حاسس ان انا باقي النفس لكن غصب عني غصب عني. انظر الداعي اول ما بدا يلتزم كيف اثرت فيه الجماعه وظل هذا الاثر يلازمه حتى الان لذلك هجران أهل المعاصي والبدع واجب، لا تفكر. تجد واحد يلابس المعاصي فتساهل معاه أقل ما في المسألة أنك لن يتمعر وجهك ولا يتغير قلبك لله عز وجل. وأنا مش بعيد أن تكون واحد من هؤلاء المشركين فيما بعد. لذلك كان من الخطر على هذا القاتل أن يظل في أرضه، أن يظل في أرضه قاتل مجرم سباك مسلم واعد في بلد أدب فيها 100 واحد، ما فيش واحد إلا واحد قدامه. شو هذا اللي وقف عنه؟ بالعكس هتجد البطانة السيئة جاهزة حضر. مش المثل بيقول إذا ما أدبت على سلك العدو افتح وقف. كده الأمثال اللي ما يقدرش على عدوه يصاحبه. ده المثل اللي الناس بتقوله. فإذا واحد غير ده غير مختلف وأي واحد يقول له بيري بيري يرجع على طول. يمر. يبقى ده ما ينفعش. يبقى نعمل معاه إيه؟ نصاحبه. أول ما يرميه فلان قال له رجلي على رجلي يا اتباع وأنا أعرف لك بيتكم فين وبيتكم إيه؟ أنا هجيب لك كل الحروجات وأشتغله بقى. أشتغله ليه؟ عشان ما يتنهيش. بالعكس أول ما يتوب الراجل ده وخلاص بقى يتوب يقول له اتباع أيام مالك كده معاك في بيتي كده ويدخلك على طرف فين الرجال بتاع الزمان؟ بيننا من غير حد يقدر يبص لك نظرتين شوف الواد عمال يبوق كده ازاي؟ شوف عامل خطوة عليك ازاي؟ ايه باتباع الكلام؟ ممكن يتخاض ويحرق عليه العرق بتاع كولا بتاع التفكير ده تاني ويرجع له بقى المسألة ويشتغل من جديد. تعيد الكلام ده ممكن؟ ممكن. يبقى إذا الإطار السيئة الجاهزة اللي عايزة تتخذ شر البني آدم ده موجودة وحاضرة وممكن تخلفه. يبقى حل غاية التأثير علشان يأتي الله إلى السلام حل إن يرقى الأرض بثناء أول ما يرفع إيده يصحوها. لا لن يتعود على رؤية المعاصي ولا الخصام. العاصي لا يستطيع أن يرفع رأسه إلى سطيح أبدا عندهم جمعة في إقامة حدود الله عز وجل. ما يسمحون بحد يعصي الناس تبارك وتعالى. يقول لك يا جماعة إن إحنا مبتلين بهذا في بيوتنا وفي العمارات اللي ساكنين فيها وفي العقيات. يبقى العمارة الواحدة الولد دخل التسجيل على أخره اسمه راح وفضل ونمر.